بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. أشرنا في اللقاءات السابقة إلى أن الزهراء صلوات الله عليها الطاهرة الصديقة المعصومة التي يجعلها ذلك حجة بين الله وبين عباده، والتي يمكن معرفة الحق الصراح الكامل من خلال مواقفها ومن خلال أقوالها، إلى أنها تصدت لذلك الشأن السياسي والذي دفعت حياتها ثمنا له، وخرجت من خدرها ونهضت بتلك المسؤولية. هذا طبعا يبين لنا أن الإنسان في الظروف الحرجة، في أيام المحنة، في أيام المسؤولية، لابد أن يقف حتى وإن كان هذا الموقف الذي لابد أن يقفه، حتى وإن كان خارجا عن طبعه، خارجا عن عادته، خارجا عن ذوقه، خارجا عن ما يتوقع الناس منه، أو ما هو قد مثلا حسمه أو قرره فيما بينه وبين نفسه. لأنه الإنسان في هذه الساعات الاستثنائية يمكن أن الله سبحانه وتعالى إذا وقف الموقف الصحيح ودافع عن الحق ونصر الحق، يمكن أن الله سبحانه وتعالى يرفعه إلى أعلى عليين. وإذا خذل الحق، احنا دائما في أدعيتنا حينما نقول اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، وهكذا نقول في بعض الأحيان الدين حينما يحتاج إلى نصر لابد أن نبادر إلى نصره. وإذا كنا والعياذ بالله ممن يخذل الدين، نكون ممن يدعو على نفسه، يكون دعاؤنا على أنفسنا والعياذ بالله. فهذا الأمر يحتم علينا أن نأخذ من الزهراء صلوات الله عليها أسوة وقدوة لنا في مواقفنا، أن لا ننكس عند النزال. طبعا هذا الكلام حينما يقوله الإنسان يقوله يخاطب به نفسه، لأنه نحن وأنا المتكلم من أحوج الناس إلى أن أوعظ بهذه المواعظ، لا أجعل من نفسي واعظا للآخرين. لكن حينما يكون الذكر للزهراء صلوات الله عليها، وحينما نستذكر ما جرى عليها ومواقفها المبدئية الرسالية التي تصدت للشأن السياسي وبقوة بالغة وبحالة تضحوية عالية جدا، هو هذا يحتم علينا أن نقتدي بها في هذه الساعات وفي أمثال هذه المحن التي تمر على الأمم في المنعطفات الخطيرة من مسيرتها. وأيضا ورد في الدعاء وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. الحسن والحسين عليهم السلام اقترنا في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، وإلى آخره من الروايات الواردة في فضل الحسنين صلوات الله عليهما. هذا الدعاء حينما يصلي على الحسنين ويشير إلى مواقفهما، يشير إلى عناوين متعددة. أولا أنهما سبطة الرحمة، هذه الرحمة المتجسدة بشخص النبي صلى الله عليه وآله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا الشخص الذي وجوده يكون رحمة للعباد، هذا الشخص سمي بالرحمة بحيث أطلق على الحسنين أنهما سبطة الرحمة، سبطة النبي صلى الله عليه وآله. وإمامي الهدى الحسن والحسين كل منهما إمام هدى. وهذه القضية الثنائية بين الحسن والحسين تجعلنا في تقييمنا للإمامة وللمواقف نكون بحالة عالية من التوازن. الإمامة لا تساوي النهوض بالسيف، الإمامة لا تساوي القتال، الإمامة لا تساوي التصدي للشأن السياسي بشكل كامل. الإمامة في بعض الأحيان قد تقتضي الانعزال، قد تقتضي المصالحة، قد تقتضي التراجع عن بعض المواقف من أجل مصالح عامة يمكن أن تكون أهم. فلا يوجد لدينا في هذه المسألة ثابت من الثوابت على أساسه نقيس الناس ونبدأ نرجح نقول هذا من القاعدين وهذا من المجاهدين وأمثال ذلك من الأمور. هذه المسائل يمكن أن تحصل الإمامة بحالة حسنية حينما يكون من أظهر مواقف الإمام الحسن عليه السلام وأشهرها أنه صالح معاوية لحقن دماء المسلمين. ويمكن أن تتجسد الإمامة في موقف حسيني حينما قدم الإمام الحسين عليه السلام نفسه وأصحابه وأهله وأولاده ونساءه، جعلهم في معرض الصفا، وقدم حتى رضيعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. حينما قتل عبد الله الرضيع تذكر بعض الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام كانت القضية قد أخذت منه مأخذا عظيما، لكنه قال هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. إذن الحالة الحسنية والحالة الحسينية يمكن أن تتحقق الإمامة من خلالهما معا. لا يوجد لدينا حالة ثابتة أنه لا بد أن يكون هناك نهوض بالسيف، كما هناك بعض التيارات الإسلامية مثلا في تاريخنا الإسلامي كانت تؤكد على القضية أنه الإمامة إنما تكون لمن قام بالسيف. وأيضا لا يمكن أن تكون الإمامة فقط لمن مثلا يجلس في بيته ويعتزل المعترك السياسي، وإنما هي المسألة ترتبط بالظروف المحيطة فيها والموازين الشرعية التي ترتبط بهذا الأمر. ولا بد للإنسان دائما أن يعيش حالة التوازن وحالة الانسجام مع الحجة الشرعية التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويقتدي بها ويهتدي بها ويلتزم بهديها ونهجها. ولا يمكنه أن ينصد من نفسه حجة على حججه ومرجعا، مثلا في زمان الغيبة تعرفون أنه الإنسان يرجع إلى مراجع الدين، مراجع التقليد، فقهاء الإسلام. لا يمكن أن ينصب نفسه مرجعا على مراجعه، وإنما هذا الأمر هو يرتبط بمستوى وبخصوصيات الواقع المعاش وخصوصيات المنهج الفقهي الذي يتوصل إليه استنباط هذا الفقيه أو ذاك. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، من جملة الأوصاف التي وصف بها الحسنان عليهما السلام أنهما سيدا شباب أهل الجنة. هذا الموقع الذي للحسنين عليهما السلام هو الذي يبين أفضليتهما من عامة الناس، طبعا ما عدا، لأن هذه الروايات أشارت إلى هذه القضية، ما أبوهما خير منهما. النبي صلى الله عليه وآله واضح أنه خير منهما ومن أبيهما، وإلا الحسنان صلوات الله عليهما بلغا من العظمة ومن الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بحيث يكونان سيدي شباب أهل الجنة. يوجد لدينا في بعض الروايات رزقنا الله وإياكم الجنة، حينما نستذكر الجنة ونستذكر سادة أهل الجنة يكون من جملة ما يجعلنا نشتاق إلى الجنة هو لقاء من أعظم ومن أروع لذائذ الجنة ونعيم الجنة، هو لقاء هذه الصفوة من خلق الله في ظل، تحت ظل عرشه، تحت ظل نعمته، تحت ظل نعيمه سبحانه وتعالى. من أهم الأمور التي تجعل الحسن، يعني من أهم الروايات التي تشهد للحسنين عليهم السلام بهذه الخصوصية وبهذه القضية، توجد بعض الروايات تشير إلى أن الله أوحى إلى الجنة إني قد زينتك. لاحظوا، الجنة تتزين بالحسنين، إني قد زينتك بالحسن والحسين. فتقول الرواية: فماست الجنة فرحا كما تميس العروس فرحا. كيف أن العروس حينما تأخذها حالة الفرح والسرور والحياء لذلك، الجنة كأنها عروس المؤمنين، هي تميس فرحا لأن الله سبحانه وتعالى قد زينها بأن جعل الحسن والحسين من أهلها. إلى هذا المستوى بلغت عظمة الحسن والحسين. طبعا المؤمنون خصوصا في أمثال هذه الليالي الشريفة، خصوصا وهم يناجون الله سبحانه وتعالى، يدعون الله سبحانه وتعالى، يصلون على هذه الشخصيات العظيمة القدوة التي لا بد أن يأتموا بها، أن يقتدوا بها، ليعيشون حالة إضافية في مشاعرهم واشتياقهم إلى الجنة وإلى نعيم الجنة وإلى تلك الصفوة الطاهرة التي نتأمل أن نلقاها في الجنة. يوجد لدينا في بعض الروايات من الأدعية: اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره صلى الله عليه وآله، فأرني في الجنان وجهه. يعني لاحظوا، هذا الإنسان حينما يأتي بعد كذا قرن، بعد 14 قرن، 15 قرن، ويأتي ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله، يكون هذا الإيمان الذي يأتي بعد أكثر من 1000 عام يكون إيمانه بشخص قد تقدم عليه بهذه الفترة الزمنية. هو يعيش حالة الاشتياق إلى تلك الشخصية، إلى رؤية تلك الشخصية، إلى الجلوس معها، إلى مجاذبتها أطراف الحديث، إلى التنعم بالنظر إلى وجهها. هذه الأمور في أيام شهر رمضان، في أيام استذكار الجنة والنار، في أيام توقد المشاعر الإيمانية. هذه أيام شهر رمضان هي أيام توقد وتأجج مشاعر المؤمنين. الإنسان حينما يصلي على الحسنين يتأمل ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينعم برؤيتهما في جنات النعيم، وكذلك بقية الأئمة الطاهرين. وصلي على أئمة المسلمين. لاحظوا الوصف الذي يوصف به الأئمة: وصلي على أئمة المسلمين. هؤلاء هم أئمة المسلمين، النبي صلى الله عليه وآله، مو أنا وأمثالي أتكلم عن الأئمة، النبي صلى الله عليه وآله في روايات كثيرة روتها العامة والخاصة يقول: الأئمة من بعدي 12، الأمراء من بعدي 12، الخلفاء من بعدي 12، وأمثال ذلك من المضامين التي وردت، وكلهم من قريش. هذا الحديث عن 12 إماما هذا ليس فقط أشار له القرآن برمزيته المعودة، لأن القرآن هو آيات لقوم يتفكرون. هذه الرمزية التي أشار فيها القرآن إلى الأصباط 12 في أمة موسى، وأشار القرآن إلى أن ما جرى على أمة موسى سيجري علينا لأنها من أقرب الأمم إلينا، ليس فقط هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن 12. وصلي على أئمة المسلمين: علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف الهادي المهدي. الأئمة 12، وهذه القضية وهذا العدد وردت فيه روايات كثيرة متواترة عند عامة المسلمين. من الجدير بالذكر، وهذه قضية تستحق الاهتمام، أن بعض الكتب التي اهتمت بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله كانت قد ألفت قبل الوصول هذه السلسلة الشريفة، سلسلة الأئمة 12، قبل وصولها إلى حلقتها الأخيرة المتمثلة بالإمام المهدي عليه السلام، في أيام الأئمة الأواخر، في أيام الإمام الهادي أو الإمام العسكري عليه السلام. وقد تضمنت هذه الكتب الإشارة إلى أن الأئمة 12. هذه القضية حينما تكون هذه الرواية مروية في كتب مؤلفة قبل انتهاء قبل وصول هذه الإمامة إلى مرحلتها الأخيرة وشخصيتها الأخيرة شخصية الإمام المهدي عليه السلام، كان هناك سلطات جائرة حاكمة تجاوزت 12 من بعددها بلحاظ عددها، فحينما يأتي شخص ويقول على أن 12 ويروي عن النبي عن الأمة 12، هذا في الحقيقة يثبت بطلان هذا الشخص المتصدي للحكم. إذن هناك مانع، ليس فقط ليس هناك دافع للوضع، هناك مانع من الوضع. فإحنا حينما نجد أن هذه الرواية موجودة ومروية وبكثرة وعند عامة المسلمين، ونجد أنه لا يوجد مقتضي لوضعها، بل يوجد مانع من وضعها ونسبتها زورا إلى النبي صلى الله عليه وآله، سنعرف أن هناك تأكيدا نبويا على هذه القضية، بحيث ما عادت هذه القضية من القضايا التي يمكن إخفاؤها والالتفاف عليها وتضييعها وتغييبها من ساحة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. وإحنا أمام هذه القضية بغض النظر عن الأسماء، أمام هذه القضية وهو أنه الإمامة لابد أن تكون من خلال 12 شخصية. هذه النظرية ابحث عنها أيها المستمع الكريم، أيها المهتم بأن يعرف الحق، أيها الذي يتمنى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الذي يتمنى أن يزداد هدى إلى هداه الذي منحه الله سبحانه وتعالى إياه، وهذا شهر رمضان هو ربيع الهداية، ما أكثر ما اهتدى الناس وحصل الناس على كثير من معارف الدين في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المعطاء. فالإنسان حينما يطمئن ويتيقن بأن الإمامة بعد النبي هي لابد أن تتحقق من خلال 12 شخصية يحققون مصادق هذه الإمامة، نأتي الآن نبحث في أي متبنى من متبنيات المسلمين، في أي مذهب من مذاهب المسلمين، في أي فرقة من فرق المسلمين، تجد أن هناك أئمة بالعدد 12 غير الإمامية 12. إذن هذه القضية ستجعلنا على الأقل نهتم بأن نبحث. لاحظوا بعض الناس قد يكون يستغرب، قد يكون يتعجب، قد يكون يقول لماذا كان مثلا العدد 12، خلي يكون العدد 15، أو خلي يكون العدد 10، أو خلي يكون العدد 7 بعدد مثلا السماوات. هذه القضايا والتعجبات والاستغرابات ما يمكن أن تصمد في قلب المؤمن الذي يؤمن بالغيب، ما يمكن أن تصمد أمام النص النبوي. ولذا احنا فتحنا باب التعجب وباب الاستغراب، أصل النبوة هي أمر مثير للعجب، ولا شخص من البشر ينزل عليه وحي خاص من السماء ويحدثه بأخبار ما كان وما يكون، وهذا أمر عجيب جدا وهذا أمر غريب جدا. الذي يكون قد طوى هذه المرحلة وكان من الذين يؤمنون بالغيب، كان من الذين يؤمنون بالقرآن الكريم، كان من الذين يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا ما ينبغي أن يتحير وأن يتردد وأن يتعجب أزاء هذه الحقيقة، حقيقة الأئمة 12. لابد أن يذهب على الأقل ويفحص ويفتش. لا يكفيه أنه هو يعيش في أجواء معينة لا تقبل هذه الحقيقة. البعض يقولون نحن نحترم هؤلاء الأئمة، نحن نقدس هؤلاء الأئمة كما نقدس غيرهم من أصحاب النبي أو من تابعي مثلا من التابعين أو تابعي التابعين. هذا لا يكفي، لأنه هناك خصوصية لهؤلاء تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله بشكل استثنائي. فلنذهب إذا كان هناك شك في المصادق أن هذا الإنسان هو من مصداق من مصادق 12 أو ليس مصداقا، لابد أن احنا نقبل الخطوة الأولى، نخطو الخطوة الأولى وهي أن يكون نقبل أن الأئمة لابد أن يكونوا 12، ثم بعد ذلك نأتي نفتش عن المصادق، نأتي نفحص التاريخ. هناك خصائص للأئمة صلوات الله عليهم، غير ما ورد في حق كل منهم من مثلا كرامات إلهية ومعجزات الله سبحانه وتعالى أجراها على يده ونصوص نص عليه فيها على إمامته الإمام المتقدم عليها أو النبي صلى الله عليه وسلم. غير هذه الأمور هناك خصائص عامة للأئمة صلوات الله عليه، من جملتها أن هؤلاء لم يعرف عنهم أن أحدهم درس وتعلم من شخص من المسلمين. أنت الآن تفتش في ترجمة كل شخصية من الشخصيات العظيمة في الإسلام باستثناء النبي صلى الله عليه وآله الذي كان الوحي والعلم يأتيه من الله سبحانه وتعالى، تجد عادة أن هذه الشخصية تستفيد من أحد، طبعا باستثناء أهل البيت اللي نحن بصدد الحديث عنه، لكن كحالة طبيعية تجد أن هناك استفادة وأن هناك تعلم وأن هناك حالة درس وتدريس ويدرس هذا الإنسان وينهل العلم. أما شخص يأتي في ضمن سلسلة من قبيل الإمام الجواد عليه السلام عمره مثلا 7 سنوات يدعي الإمامة والأنظار كلها شاخصة إلى قضية الإمامة، خصوصا عندما كان الإمام الرضا عليه السلام تحت الضوء بدرجة عالية جدا حينما تولى ولاية العهد وحينما توفي، وبقيت الأبصار شاخصة تبحث عن أن مسيرة الإمامة كيف ستنتهي. هذا الشخص يأتي ويدعي الإمامة ويدعي كثير من أتباعه له الإمامة، ثم هذا الشخص بذلك العمر المحدود جدا لا يتمكن أي أحد من أن يفهمه ومن أن يظهر ضعفه ومن أن يظهر أن هذا الإنسان غير صالح للإمام. هذا أمر يعني غير طبيعي جدا، لابد أن نفحص في هذه القضية. يعني تلاحظ على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وآله من جملة الأدلة على نبوته، ألا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان هناك تحدي من النبي صلى الله عليه وآله أن يأتوا بعشر سور من القرآن، بسورة من القرآن، بآية من القرآن، ومع ذلك لم يتمكن أحد من أن ينافس القرآن ومن أن يتحدى القرآن بشيء من كلام العرب. هذا مو يكون دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ أيضا بالنسبة إلى الأئمة هذا راح يكون دليل على إمامتهم. هذه النظرية وهذه الرؤية كانت موجودة عند عامة المسلمين، ليست وليدة اليوم، لأن هو رواها حتى الذين لا يقبلون بها في أيام الأئمة. موجود هذه الرواية، مثلا رواية الاثني عشر موجودة حتى في كتاب البخاري الذي توفي قبل أو الذي ألف كتابه على أقل تقدير قبل وصول هذه السلسلة الشريفة إلى محطتها الأخيرة، محطة الإمام المهدي عليه السلام. فإذا هذه القضية مطروحة، هذه القضية موجودة شائعة حتى قبل عصر تدوين هذه الكتب، لأن هذه الكتب حينما دونت أخذت الأحاديث من صدور الرجال صدرا بعد صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذه القضية موجودة، وكان هناك كيان للمؤمنين من أتباع أهل البيت، كان هناك زكاة، كان هناك خمس يجبى إلى أهل البيت، كان هناك شعائر خاصة بأتباع أهل البيت، كان هناك رجوع في الفقه إلى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، بحيث كان هناك جماعة في وسط المجتمع الإسلامي، لكن هذه الجماعة لها خصائصها، لها هويتها، لها متبنياتها، لها ادعاءاتها. هذه الادعاءات إذا لم تكن ناشئا من حق ومن واقع كان يمكن أن تتزيف في أي منعطف من المنعطفات الخطيرة التي يمكن أن يتعرف فيها المؤمنون إلى هزة قوية من قبيل إمامة الإمام الجواد أو إمامة الإمام الهادي، عندما يكون هذا الشخص صبيا، عندما يكون هذا الشخص عمره لا يصل إلى 10 سنوات، ومع ذلك يدعي الإمامة ويجتمع المسلمون ويأتي قاضي القضاة من خلال بعض الروايات المعروفة، الآن لا مجال للخوف فيها بشكل تفصيلي، يأتي قاضي القضاة ليحاول إفحام الإمام. قاضي القضاة يعني مثل الشخصية العلمية الأولى في الدولة الإسلامية، تعلمون هذا مستوى قاضي القضاة حينما نقول هذا، حينما يأتي ويناقش الإمام ثم ينتهي مجلس الحوار العلمي مع الإمام بحد بحيث قاضي القضاة يدين للإمام ويتعلم من الإمام ويستفيد من الإمام عليه السلام. وحتى لو ما قبلت هذه الرواية، قلت سندها مو تام أمثال ذلك، ادعاء الإمامة واضح كان من خلال الإمام الجواد، هاي سلسلة الإمامة مستمرة، هذا ادعاء الإمامة كان يمكن بدون قتل، بدون سم، بدون سجن، بدون تشريد، بدون مطاردة، بدون حصار، كان يمكن أن يظهروا زيف هذا الادعاء من خلال إفحام هذه الشخصية وإظهارها على أنها شخصية صبيانية، شخصية صبي من الصبيان. لماذا ما تمكنوا من ذلك؟ هذا لا يدل على عظمة هؤلاء الأئمة وعلى أنهم من نور واحد، من أصل واحد، وأنهم مرتبطون بالنبي صلى الله عليه وآله ارتباطا استثنائيا ليس كارتباط العادي من الناس، وأنهم ورثوا من علم النبي صلى الله عليه وآله. هذه الأمور وهذه الحقائق في بعض الأحيان الإنسان حينما يسمعها قد يكون يتعلل، يقنع نفسه، يحاول بأي شكل من الأشكال أن يبرر، يقول هذه القضية لماذا لم يقبلها عامة الناس، أنا عشت في مجتمع ما يقبل هذه الحقيقة، لابد أن هذه الوجوه التي يذكرها الشيعة وأتباع أهل البيت لابد لها أجوبة ومناقشات. هذا الكلام ترى ما ينفع أمام الله سبحانه وتعالى، أنا أؤكد لكم، وإلا حتى الذي لا يقبل الدين الإسلامي هو أيضا قد يبرر بهذه التبريرات وأمثالها. هل تقبل أنه أن هذه التبريرات تنفعه أمام الله سبحانه وتعالى حينما يسمع عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وعن تحدي القرآن للبشرية وأن هذا القرآن لم يتمكن أحد من مواجهته؟ هل يكفيه ذلك عذرا أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذن فلنعد إلى أنفسنا، فلنعد إلى أئمتنا، ولنعرف أئمتنا بشكل حقيقي. اللهم وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. من هم هؤلاء؟ يقول حججك أو حججك على عبادك. هؤلاء هم حجج الله على خلقه، هم الذين بهم يحتج الله سبحانه وتعالى على خلقه. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الخلق، لا يعذبهم، لا يحملهم المسؤولية إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم، لا يؤاخذهم هكذا اعتباطا، وإنما يقيم الحج عليهم، يوصل إليهم الهدى، يعرفهم طرق الهدى والضلال. فإنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان إما أن يشكر ويلتزم بهذا الطريق وبهذا المنهج ويعرف المنهج الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، وإما أن يكفر به وأن يبتعد عنه وأن يتركه. فهذه السلسلة الطاهرة من الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم التي بها ينطبق حديث رسول الله المعروف المتواتر بين المسلمين أن الأئمة من بعدي 12، ويمكن للإنسان أن يعرف الحق من خلالهم. ولهذا نحن نعتقد أن هؤلاء إذا قالوا فقولهم هو قول رسول الله، وإذا فعلوا ففعلهم هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم لا يشذون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم ورثوا من النبي، من جدهم النبي صلى الله عليه وآله، ورثوا منه هذه المعارف، هذه الآثار العظيمة، هذه الحكم، هذه الهداية الإلهية، ونذروا أنفسهم لإيصالها وتبليغها إلى الناس ورعاية شؤون هذه الأمة والمحافظة عليها. فأصلا هؤلاء نعتقد أن في وجودهم واستمرار وجودهم وبحد نفسه هو هذا بركة للأمة. توجد لدينا كثير من الروايات أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، أن هؤلاء لهم دور في استمرار الحياة على هذه الأرض، وإلا الأرض بدون وجود الحجة تسيخ بأهلها، أصلا تتحول ولا تصلح، لا تعود صالحة لأن تستمر فيها هذه الحياة. إذن هؤلاء بهذه العظمة حينما نصلي عليهم لابد أن نستحضر عظمة هؤلاء، منة الله سبحانه وتعالى علينا بأن أعطانا هكذا أئمة، بأن أعطانا وعرفنا هكذا أئمة، فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكرهم أيضا وندعو الله سبحانه وتعالى لهم، نصلي عليهم، نحاول أن نقترب منهم بكل الطرق الممكنة لكي نقترب بالحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم الطريق إلى الله، لأنهم هم الحجج التي نصبها الله سبحانه وتعالى لعباده. كيف نجد أننا نتعامل مع النبي صلى الله عليه وآله كحجة، لكن طبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله خصوصيته، مركزيته، حجيته على هؤلاء الحجج. فإذا هم حجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده. نقول وأمنائك في بلادك، هؤلاء هم الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على بلاد الله، على خلق الله، على أرض الله سبحانه وتعالى، يعني لهم دور الخلافة الحقيقية عن الله سبحانه وتعالى. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة الحقيقي والاستخلاف الحقيقي يتمثل من خلال هذه الشخصيات التي تأخذ هذا الدور العظيم. وهؤلاء حينما يكونون أمناء الله سبحانه وتعالى في بلاده، يعني نعرف مقامهم، نعرف عظمتهم، نعرف الهدى الذي جاءوا به ومن أجله وضحوا بالغالي والنفيس من أجل ذلك. نحن نجد أن الأئمة صلوات الله عليهم ولو كان في بعض الأحيان لا نجد أنهم يقومون بدور واضح في معارضة النظام، معارضة من أجل أخذ الحكم واستلام السلطة كما يعبر في التعبيرات المعاصرة، ولكن مع ذلك كانت مواقفهم هي مواقف جهادية، ومواقفهم هي مواقف تضحوية. وإلا أي تفسير نجد لأنه يقول قائلهم ما منا إلا مقتول أو مسموم؟ إذا ما كانوا يمثلون خطر على هذه السلطة، وإذا ما كانوا يؤدون دورا عظيما في هذه الحياة في الدنيا، ما كان يتصدى الظالمون لقتلهم، مع أن اضطهادهم وقتلهم والاعتداء عليهم وسجنهم وتشريدهم، مع أن هذه الأمور كانت تمثل ضغطا كبيرا على السلطات آنذاك، لما كان يمتاز به هؤلاء الأئمة من شعبية واسعة بين عامة المسلمين وبين أتباعهم بدرجة خاصة، وأتباعهم بدأوا ينمون ويكثرون. ومن أهم الأمور التي نكتشف من خلالها عظمة هؤلاء ودورهم في إقامة الحجة وفي الأمانة وفي الأداء هذه الأمانة في خلق الله سبحانه وتعالى، هو ما نجده من أن هذه الطائفة من المسلمين التي تلتزم منهجهم والتي تعرف الحق من خلالهم وبهم صلوات الله عليهم، أن هذه الطائفة من المسلمين على أنها على مر التاريخ كانت تواجه القمع والاضطهاد والتعسف، لكن مع ذلك أهل البيت صلوات الله عليهم قاموا بدورين رئيسين يكاد الإنسان يتحير كيف تمكن أهل البيت صلوات الله عليهم من الجمع بينهما. الدور الأول أنهم بنوا لهذه الطائفة ولهذه المجموعة من المسلمين خصائصها، وأعطوها هويتها، وأعطوها استقلاليتها في داخل هذه الأمة. فهذه الطائفة لها اعتقادها الواضح والصريح بإمامة هؤلاء، نجد أنهم لا يخجلون ولا يتقون ولا يداجون ولا يعتذرون من أحد حينما يؤمنون ويقدمون أدلتهم ناصعة واضحة جلية على إمامة هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم. هذه الطائفة تحظى بشعائرها الاستثنائية. هذه الطائفة تلاحظون مثلا من شعائرها ومن أهم شعائرها شعار الزيارة التي يقومون بها للأئمة، شعار الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله، هذا شعار عام، شعار إسلامي عام، لكن شعار الزيارة للإمام الحسين عليه السلام هذا من الخصوصيات التي تتميز بها هذه الطائفة. هذه الطائفة المسألة المرجعية الفكرية للمسلمين في يعني تتميز بنضج استثنائي على عامة المسلمين في هذا الجانب، لأن هذه المرجعية صحيح كانت لأهل البيت في أيام حضورهم، ولكن حتى في أيام غيبتهم أهل البيت صلوات الله عليهم وضعوا نظاما خاصا وعبأوا الأمة باتجاهه ووضحوا الحقائق للأمة باتجاهه وعرفوهم أنهم يمكن أن يعرفوا الحق من خلال رجوعهم إلى علماء هذه الأمة وإلى الناس الذين يتخصصون في معرفة العلوم الدينية ويمتلكون مجموعة من المواصفات والشروط التي في طليعتها وأهمها الدرجة العالية من العدالة والتقوى والاستقامة في شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة لها خصوصياتها، خصوصية شعائرها، خصوصية آدابها وأخلاقها التي تميزت بها على كثير من الطوائف والتي هناك شواهد كثيرة لا مجال الآن للخوض فيها، وخصوصية مرجعيتها الفكرية، وأيضا خصوصياتها الأخرى التي يمكن معرفتها بشكل واضح عند معاشرة هذه الطائفة. مثلا هذه الطائفة فقهها محدد من خلال مصادر معينة ومحددة، لا يوجد فيها حالة قبول بأي نص يرد عن النبي صلى الله عليه وآله، حتى لو كان هذا النص لم يروه الثقات بشكل صحيح وبشكل كامل، ولا يوجد فيها حالة انفراط وانفلات بحيث ترفض أكثر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ويرجع على العقل والاستحسان وإعمال الرأي في الدين. يوجد فيها حالة من التوازن، حالة من إعطاء العقل دورة، إعطاء الدليل النقلي دورة، بحيث تجد أن لهذه الطائفة خصائص. ثم هؤلاء الأئمة حينما بنوا خصائص هذه الطائفة وبنوا شخصية هذه الطائفة وهذا هذه الجماعة من المسلمين، شخصية شيعة أهل البيت، أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، حينما الإنسان يتجه لبناء جماعة معينة من الطبيعي جدا أن يحاول أن يحفظ هذه الجماعة من الذوبان في المحيط الذي يعيشون داخله، من أجل أن لا يذوبوا ومن لا ينصهروا بذلك المحيط. لكن نجد أن أهل البيت صلوات الله عليهم في الوقت الذي أعطوا لأتباعهم خصوصيتهم ومثلوا جماعة صالحة وأتباعا ملتزمين بخطهم وبمنهجهم، في نفس الوقت كان هناك توجيهات كثيرة تدعو هذه الأمة من الناس أو هذا القسم من الأمة الإسلامية، القسم الذي يرتبط بأهل البيت ويعتقد بأهل البيت هذه العقيدة الخاصة، دعوهم إلى المبادرة للاهتمام بالمصالح العليا للمسلمين، وكانوا طليعيين في قضايا المسلمين الكبرى. فهم صلوات الله عليهم في الوقت الذي بنوا فيه خصائص هذه الجماعة وحققوا لها استقلالها، في نفس الوقت لم يعزلوها عن الأمة، وإنما بقوا في داخل الأمة يمثلون عنصرا فعالا ترتكز عليه الأمة في الوصول إلى كثير من أهدافها. وهذا الأمر كثير يبعث على التعجب، إذا الإنسان يريد يقرأ هذه القضية ويدرسها بإمعان يجد أن هذا الشيء يكاد يكون من معجزاتهم ومن كراماتهم على الله سبحانه وتعالى أن مكنهم من هذا الأمر. وإلا من الطبيعي جدا هناك بعض الطوائف من المسلمين لها خصوصيات وعادة تتحول بشكل تدريجي إلى حالة باطنية أو إلى حالة معزولة ومنفصلة عن الحالة العامة للمسلمين، وهناك بعض الحالات لا تجد أنها تنصهر بالآخرين وتذوب فيهم بحيث تخسر خصائصها وتخسر هويتها، وإنما تكون في ضمن الحالة العامة وتتأثر بها بدرجة عالية. أما شيعة أمير المؤمنين عليه السلام الذي نعيش في هذه الأيام ظلامته وشهادته في محراب صلاته صلوات الله عليه، فهم يقتدون بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظوا هذه الشخصية، هي شخصية سيد الأئمة، شخصية أبي الأئمة، شخصية إمام الأئمة صلوات الله عليهم، كيف كانت تهتم بهذا التوازن وتضحي من أجل هذا التوازن بدرجة عالية جدا. فهو في الوقت الذي نجد أنه الجندي الأول الذي يدافع عن رسالة الإسلام وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، والذي يبيت في فراشه والذي ينبري لمقاتلة الأبطال والشجعان ومبارزتهم في ميادين الحروب، في نفس الوقت نجد أن هذا الإنسان العظيم يحفظ يعني يكظم غيظه، يصبر على المحنة، يصبر على البلاء من أجل المحافظة على مصالح المسلمين العليا. نجد أنه يقدم النصائح العظيمة التي تخرج المسلمين من مآزق كبرى. لمن يقدم هذه النصائح؟ لخصومه السياسيين، لخصومه في قضية الإمامة. لكن مع ذلك حينما يقتضي الحال أن يقدم لهم النصيحة التي ترتبط بمصالح المسلمين العليا، نجد أنه يصطف في صف حتى خصومه وحتى الأشخاص الذين كان بينه وبينهم تراث معروفة وكثيرة. ولكن في نفس الوقت نجد أنه لا يبالي بهذه الأمور وينظر إلى المصلحة العامة وإلى الوضع العام للمسلمين، لأنه كما وجدنا في بعض القصص التي تروي أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما حكم بين امرأتين تنازعتا في ولدين، وكانت إحداهما هي صاحبة الولد، وأمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يقسم الولد نصفين. صاحبة الولد قالت: لا، أنا لا أقبل بأن يقسم الولد نصفين، وأقبل بأن يعطى للأخرى التي كانت تنازعها في ولدها. فهو كان يعيش حالة شبيهة بهذه الحالة. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم وصل على ولي أمرك. ما معنى ولي أمرك؟ الله سبحانه وتعالى أمره في عباده وأمره في خلقه لم يتركه سدى إلى العباد، وإنما جعل على ذلك الأمر وليا، واختار وانتخب لذلك الأمر وليا. هذا الولي هو شخص رسول الله صلى الله عليه وآله أيام ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بين ظهراني هذه الأمة، ورث منه هذا الأمر وهذه الولاية التي جعلت منه شخصا يكون أولى بالمؤمنين حتى من أنفسهم. ورث منه هذه الولاية بتنصيبه هو صلى الله عليه وآله، ورثها منه الإمام علي عليه السلام: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. حينما وقف النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير ليأخذ البيعة من عامة المسلمين لكي يقبلوا بأن ولي أمرهم من قبل الله، هذا أمرهم الإلهي وأمر علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وشؤونهم العامة وشؤون الارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذا الأمر القيم والولي عليه هو الإمام علي عليه السلام. وهذه الولاية تسلسلت، وهذه الإمامة تسلسلت في الأئمة من ولد علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين، حتى وصلت إلى خاتم الأوصياء، إلى خاتم الأئمة، وهو الإمام المهدي عليه السلام. وهذا الإمام هو إمام زماننا، وهذا الإمام هو ولي أمورنا، وهذا الإمام عليه السلام بيننا وبينه علاقة خاصة استثنائية زائدة على علاقتنا بأشخاص أهل البيت صلوات الله عليهم شخصا شخصا وإماما إماما. ومن أهم معالم هذه العلاقة أننا لابد أن نستشعر ونذعن بإمامته وولايته علينا في هذا العصر الذي تشرفنا أن نكون من أتباعه وأن نكون من أمته، وأن يكون هو الشاهد علينا في يوم القيامة حينما يشهد كل إمام على أتباعه، ويكون الإمام المهدي عليه السلام هو الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الشهادة على هذه الطائفة من الأمة. على أي حال، الإمام المهدي ولي أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا حسب الظاهر هو معنى أنه ولي أمر الله، هذا أمر الله في العباد، يكون المتولي له هو الإمام المهدي بتنصيب من الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر الله لم يترك سدى، هذه القضية لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار. بعض الناس يحسب أن الأمة في زمان غيبة الإمام كأن أمورها تكون متروكة وتلقى القضايا على أواهنها، ولهذا تنشأ بعض الأفكار الغريبة أنه يكون المسلمون هم بأنفسهم هم يتولون أمورهم، هم يملكون أمورهم، هم يملكون حاكميتهم، هم يملكون ولايتهم. لا، الولاية ما زالت مستمرة والإمام ما زال حيا بين ظهرانينا. نعم هو غائب عنا ولكن لسنا غائبين عنه، هو يقوم بأدوار عظيمة في الولاية التي ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها. نحن نعلم بذلك، نحن على يقين بذلك أنه يقوم بقيادة هذه الأمة ولكن من خلف الستار، هو يقود هذه الأمة ولكن ليس بشكل ظاهر، وهو بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من خصائص وبما منعه الله سبحانه وتعالى من مواهب استثنائية التي كانت خصوصيته فيها وهو أنه الإمام الغائب، هذه المواهب الاستثنائية تجعله قادرا على الحركة، قادرا على الحضور في مواسم المسلمين. يوجد لدينا روايات عديدة تذكر أنه يحضر في مواسم المسلمين، يحضر عند في عرفة، يكون له دور كبير في تسديد المسلمين، في تسديد قادة المسلمين، في توجيههم، في هداية المسلمين بالاتجاهات الصحيحة، يكون له دور كبير في المحافظة على المصالح المسلمين، دفع الشبهات عنهم، دفع الريب عنهم. هذه الأمور لا يشترط أن يقوم بقيادة الأمة إنسان ظاهر وبشكل علني. نحن في بعض الأحيان، وهذه القضايا طبعا من المعيب أن نقيس الإمام المهدي بأمثال هذه القياسات، ولكن من باب ضيق الخناق من أجل توضيح الفكرة نحن نضرب هذه الأمثلة. نحن ألسنا مثلا نقبل هذا التفسير لحركة كثير من الأمور السياسية أن هناك قوى مثلا صهيونية عالمية هي يكون لها دور أساس في إدارة كثير من شؤون هذا العالم؟ ألسنا نقبل أن الشيطان يحرك كثير من الأمور من خلف الستار بشكل غير واضح؟ فكيف أن هذه القوى الشريرة، هذه القوى الضعيفة، هذه القوى التي تقف في مواجهة رحمة الله سبحانه وتعالى وفي مواجهة هداية الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بسبب الامتحان والاختبار يمكنها من أن تقوم بأدوار لكن ليست بشكل علني، وإنما هي أدوار حقيقية ومؤثرة تأثيرا كبيرا في حياة الشعوب وفي حركة التاريخ، ولكن ليس بشكل صريح وظاهر. كيف نتقبل أن يكون لهذه القوى قابلية على تحقيق هذه الأمور ونستغرب ونتعجب أن يكون للإمام الحقيقي، القائد الحقيقي، الولي الحقيقي أن يكون له هذا الدور؟ من الطبيعي جدا أن يكون له هذا الدور، من الطبيعي جدا أن يؤدي دوره بما لا يتقاطع مع الغيبة التي قضى الله سبحانه وتعالى فيها أمرا كان مفعولا. فإذا لابد أن نستشعر هذه الحقيقة. لا ينبغي لنا، وهذه قضية مهمة جدا، لا ينبغي لنا أن نتعامل مع الإمام المهدي عليه السلام كما نتعامل مع بقية الأئمة الآخرين الذين استشهدوا وقتلوا وتعرضوا إلى الموت على أيدي الطغاة. الإمام المهدي ما زال حيا يرزق، وفرق كبير بين الحي والميت، فرق كبير بين من انتقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى وبين من هو ما زال يؤدي دوره العظيم في قيادة هذه الأمة وفي السهر على مصالحها والدفاع عنها وتسديدها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح. لماذا هذا التضعيف من الذي نجده في بعض الأحيان؟ هذا لا ينبغي أن هذه الغيبة تسيطر علينا بحيث تجعلنا ننسى بعض الحقائق التي نؤمن بها ونعتقد بها. الإمام المهدي عليه السلام حقيقة من أعظم هذه الحقائق، من أعظم الحقائق التي نؤمن بها، والأدلة عليه وعلى وجوده وعلى إدارته للأمور أدلة كثيرة متواترة. يوجد لدينا طوائف كثيرة، مجموعات كثيرة من النصوص الشرعية التي تدل على أن الإمام المهدي عليه السلام له دور حتى في هداية بعض الناس الذين يظلون في الصحراء. نقرأ في كثير من كرامات الإمام المهدي عليه السلام أنه يحضر لدى بعض الناس الذين يستغيثون به ويظلون في الصحراء فيهديهم. أما هذه الأمة يتركها ويرخي لها العنان تذهب حيث ما تشاء، مع أنه بالإمكان. يعني المقتضي، لاحظوا باختصار أنا أريد أن ألخص الفكرة، المقتضي لكي يتصرف في هذه الأمور ويديرها من وراء الستار موجود وتار. لماذا؟ ما هو هذا المقتضي؟ هو أنه هو الولي وهو المسؤول وهو خليفة الله في أرضه وهو ولي أمورنا وهو قائدنا عليه السلام وهو إمامنا. فالمقتضي من ناحيته تام، المانع مفقود. المقتضي موجود والمانع مفقود. المانع من التصرف هو فقط التصرف الظاهري، المانع من هناك مانع من أن يظهر في قيادة هذه الأمة، ليس هناك مانع من أن يقود الأمة بشكل مباشر، وإنما هناك مانع من ظهوره في قيادة الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى قدر له هذه الغيبة والتي كانت بسبب من صنع البشر أنفسهم، والتي كانت بسبب تقصير البشر أنفسهم، لم يكونوا مؤهلين لأن يكتب الله سبحانه وتعالى لهم أن يقام العدل فيهم في ذلك العصر. هذه الأمة التي لم تتمكن من استيعاب حقيقة الإمام المهدي حرمها الله سبحانه وتعالى من ظهوره. وأنتم تجدون أن القتل والتشريد والاعتداءات التي تعرض لها أجداده آباؤه وأجداده من الأئمة صلوات الله عليهم، كل واحد منها هو يكون سببا كافيا لأن الله سبحانه وتعالى يخفيه عن الأمة، ولكن لا يأخذه من الأمة. الأمة إذا عاشت بلا إمام، يوجد لدينا كثير من الروايات أن الأرض تسيخ بأهلها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. إلى هذا الحد يوجد لدينا بعض الروايات أن الأئمة صلاة الله عليهم وجودهم ضروري في استمرار الحياة. فلا بد أن نستشعر هذه الحقيقة، لا بد أن نعيشها في وجداننا، لا بد أن نتذكرها في حلنا وترحالنا، في قيامنا وقعودنا، وأن نعيشها ونستحضرها حينما نجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى. نريد أن نقدم حوائجنا بين يديه. من أهم حوائجنا هو أن نعبر عن حبنا وولائنا لإمامنا المهدي عليه السلام، وندعو له بهذه الكلمات في دعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان. نقول: اللهم وصلي على ولي أمرك القائم المؤمل. الإمام المهدي عليه السلام هو القائم، وهنا هذه الصفة، صفة أنه هو القائم الذي يقوم بالأمر والذي ينهض بالأمر والذي يقيم الحق ويثبت الحق ويعيد الحق إلى نصابه. هذا الحق المضيع الذي ما زال مضيعا من يوم ما انحرف المسلمون عن الجادة التي رسمها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يستجيبوا لأوامر النبي صلى الله عليه وآله في خط الإمامة الذي وضعه لهم. فهذا الحق المضيع يحتاج إلى من ينهض به، من يقوم به، من يكون هو الثائر الذي يقيم ويحيي تلك الثورة الكبرى التي ينتفض من خلالها المسلمون بقيادتهم العظيمة المعصومة، قيادتهم المهدوية، قيادة الإمام المهدي، لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فهو القائم. وقد ورد لدينا في بعض الروايات عن الإمام الرضا مثلا، من جملة هذه الروايات، أنه حينما تذكر هذه الصفة للإمام عليه السلام يستحب أن يقوم الإنسان، كأنه يعبر عن استعداده للنهوض والقيام مع ذلك الإمام القائم المنتظر المهدي. على ولي أمرك القائم المؤمل. احنا دائما املنا متعلق بالامام المهدي، وهذا الامل هو من اعظم الامور التي تساهم في ترسيخ كثير من مبادئنا ومعتقداتنا ورؤيتنا العامة للتاريخ ولنهاياته، وكيف ان العاقبة حتى في هذه الأرض ستكون للمتقين، وأن هذه الأرض لله يورثها عباده الصالحين. هذا الأمل العظيم أيضا نعيشه ويكون رمزه الإمام المهدي عليه السلام. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، حينما ندعو لإمامنا وولينا وشفيعنا إن شاء الله وحبيب قلوبنا الإمام المظلوم المغيب الإمام المهدي عليه السلام، ونصلي عليه. نذكر من أهم صفاته هو أنه ولي أمرنا وولي أمر الله سبحانه وتعالى فينا، وهو القائم الذي يثور ويطالب بالحقوق ويعيد الحقوق إلى نصابها ويقيم العادل، هو الذي يقوم بعد طول غيبة وبعد طول محنة، وهو أيضا المؤمل. هذه مسألة أنه هو المؤمل والأمل المتجسد في الإمام المهدي عليه السلام تحتاج منا إلى وقفة لكي نتعرف على أهمية هذا الأمل في حياتنا، وعلى ضرورة المحافظة على هذا الشعور بالأمل المنشود والأمل المنتظر في مشاعرنا وفي شخصياتنا. هذا الأمل أولا يرسم لنا صورة إيجابية لحركة التاريخ. لاحظوا، الأمة إذا رأت نفسها تعيش حالة من التقتيل والتشريد والقمع والاضطهاد ومصادرة الحريات والتآمر والسيطرة على المقدرات، وتلاحظ أن هذا الأمر قد طال عليها، تكاد تدريجيا حينما تعيش هذه الحالة تفقد الثقة بنفسها، وتشعر وكأن هذا الالتزام وهذا الارتباط بهذه الرسالة العظيمة، رسالة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله، أن هذا الارتباط لا يحقق لها ما تريد من سعادة ورفاهية وعزة وكرامة بين الأمم والشعوب. وهذه قضية خطيرة جدا، حينما تضعف ثقة الأمة بنفسها وبمستقبلها وبتاريخها يمكن أن تتراجع بشكل رهيب وخطير جدا. أما حينما يكون لها قراءتها بمستقبلها ويقينها بأن العاقبة والنصر سيكون لها، من الطبيعي جدا أنها خصوصا وهي تعيش هذا الأمل يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، أو حتى جيلا بعد جيل، حينما تعيش هذه الحالة، حالة الأمل والانتظار والترقب لذلك اليوم، تكون نظرتها إلى مستقبلها نظرة مشرقة تبعث الثقة فيها وتجعلها تنشد باتجاه تلك الأهداف الكبرى التي لا بد وأن ينهض الإمام المهدي عليه السلام في يوم ما من أجل إحيائها ومن أجل بعثها من جديد ومن أجل إقامة الحق وبسط العدل فيما بين الناس. وتبقى الأجيال تحاول أن تحتضن ذلك اليوم الموعود وذلك الظهور المنشود وذلك الأمل المنتظر، تبقى الأجيال تتنافس فيما بينها تحاول أن تحتضن ذلك اليوم من دون أن تتمدد هذه المدة ومن دون أن تطول هذه المدة باستحضار كل الشروط والخصوصيات التي ينبغي أن نتوفر عليها لكي نستحق أن يظهر الإمام في جيلنا. مرت قبلنا أجيال وكانت هناك محاولات عند كثير من قطاعاتها من قطاعات المؤمنين فيها تحاول أن تستعد وأن تتهيأ وأن تعد نفسها لأن تستقبل ذلك الأمل المنشود، ولكنها مع الأسف فشلت في ذلك. فلنحاول نحن هذا الأمر، لنحاول أن نكون أفضل ممن سبقنا، لنحاول أن يبدأ التغيير منا، لنحاول أن نعيش فرحة الظهور وثورة الظهور في عصرنا نحن. هذا الأمل هو الذي يحدو الأجيال ويحدو به الأمة إلى أن تحاول مهما أمكن أن تستوعب هذه اللحظة التاريخية الكبرى وهذا المنعطف الأساس الذي يتحقق به حلم الأنبياء والمرسلين على مر تاريخ الإنسان. عندما تمتلئ الأرض بالقسط والعدل، صار هناك محاولات وصار هناك سعي من قبل بعض الأنبياء وبعض الصالحين من أجل إقامة العدل وإقامة الأرض، لكن العدل لم يقم كما يقام إن شاء الله في القريب العاجل عندما يظهر الإمام المهدي عليه السلام. وهذه الحقيقة لا ينبغي أن تفتر في قلوبنا وأن تضعف، لأنها حقيقة لا نلمس لها أثرا ماديا وحسيا. هذا خطأ. نحن إذا صار بناءنا أن لا نتقبل إلا الأمر المادي والأمر الحسي، هذا لابد أن نقرأ على إسلامنا وإيماننا وقرآننا ومبادئنا السلام، لأن القرآن في أوائل ما يخاطب به المؤمنين في بدايات سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من أول الصفات التي يذكرها القرآن أن المؤمنين يؤمنون بالغيب، ما دام منطلقهم ومرتكزهم لهذا الإيمان بالغيب هو عقلهم وهو أدلتهم التامة وهو مبادئهم التي يقيمون عليها الأدلة والأدلة وتصمد أدلتها وبراهينها على مر التاريخ. نحن بمجرد، أنا هذه وصية أوصي بها نفسي قبل الآخرين، بمجرد أن يحدث شيء من الإخلاد إلى الأرض والارتباط بالمادة والوسواس بسبب التعلق بالمادة وبسبب عدم وضوح بعض الأمور، نحتاج إلى مراجعة جديدة لأدلتنا. نحن نحتاج إلى أن نراجع من جديد أدلتنا على وجود الله حينما يحدث لدينا وسواس في قضية وجود الله، مع أنه الإيمان بوجود الله هو أيضا أمر غيبي. إذا صار لدينا تشكيك بعظمة القرآن وأنه منزل من السماء، أيضا نحتاج إلى أن نراجع كيف أن هذا القرآن الكريم تحدى البشرية ولم يتمكن أي أحد من أن يواجه هذا التحدي وأن يفسد وأن يبطل هذه الدعوة الكبيرة التي جاء بها شخص من الجزيرة العربية اسمه محمد بن عبد الله. وإذا صار لدينا شك في شخصية النبي، أيضا نراجع الإنجازات والمعاجز والأدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وأثبتت رسالته. وإذا صار لدينا تشكيك في ولاية الإمام المؤمنين، أيضا الأمر كذلك. وإذا صار لدينا شيء من الوسواس، مو اللي يبلغ إلى درجة التشكيك، إلى الوسواس بسبب الابتعاد وبسبب عدم الألفة لهذه الحقيقة، أيضا نحتاج من جديد إلى مراجعة هذه الأدلة. وهناك كتب مؤلفة تستعرض الأدلة على وجود الإمام المهدي بشكل مفصل وواسع، ينبغي للإنسان أن يراجع. أما يقف يقول بلي هذه القضية أنا في نفسي منها شيء وكذا من دون أن يفحص، هذا الكلام غير منطقي، هذا الكلام غير مقبول. أي محكمة بالعالم تتقبل أن الإنسان يقف يريد أن يثبت حقا أو ينفي باطنا يقول هذا الكلام غير، يعني لا أجد نفسي أن أطمئن به بشكل كامل. المسألة في الحقائق تحتاج إلى أدلة وبراهين. إحنا نذهب إلى هذه الأدلة والبراهين ونستقرئها، نجد كيف أن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يؤكدون، ولأما أدلتهم تامة وأدلتهم وافية على إمامتهم، كيف كانوا يؤكدون على أن هناك إمام يكون في آخرهم، وهذا الإمام هو المؤمل والموعود والمنتظر للقيام بالأمر، وكيف أنهم كانوا يربون أتباعهم على انتظار هذا اليوم، وكيف أنهم كانوا يتحدثون عن غيبة طويلة تطول مدتها ومحنتها على المؤمنين في هذا الأمر. هذه الأمور كلها يمكن أن تصلح أن تكون أدلة. ثم هو أصل الإمامة، كيف يمكن أن تنتهي الإمامة وتزول الإمامة عندما يتصور الإنسان أنه الأرض خلت من الإمامة؟ يعني ماذا؟ يعني يمكن أن تسيخ الأرض بأهلها من خلال الأدلة المعروفة. ثم الأئمة الاثنى عشر، الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة اثنى عشر، كيف يمكن أن نفسر هذه الرواية من دون أن نقبل حقيقة الإمام المهدي الذي يمثل خاتم هؤلاء الأئمة وخاتم وآخر هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم وإلى آخره؟ الأدلة كثيرة لا مجال الآن للخوض فيها، ولكن هي دعوة لنفسي ولغيري ممن قد يعلق الشيطان ويحرك بعض المكامن في نفسه ليثير لديه هذه الوساوس وهذه الغموضات في هذه المسألة وأمثال هذه المسألة من الأمور الغيبية. فالأمل لابد أن يبقى، والأمل يمثل محرك لهذه الأمة، والأمل يمثل نظرة مشرقة لهذه الأمة، والأمل يمثل انتظار لعودة الحق إلى نصابه، عدم الشعور بالخذلان، عدم الشعور بالهزيمة، عدم الشعور بالانكسار مهما كانت الظروف حالكة، مهما كانت السيوف تسيل من دمائنا وتأخذ مأخذها في رقابنا، نحن دائما نعيش الأمل ودائما نعيش الترقب ودائما نعيش التفاؤل في نظرتنا إلى مستقبلنا ويقيننا بأن العاقبة لابد أن تكون للمتقين حتى على هذه الأرض، وبأن النتيجة لابد أن تكون من صالح المؤمنين حتى في هذه الأرض التي سفكت عليها تلك الدماء المقدسة الطاهرة على مر التاريخ. ثم أيضا نقرأ: اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر. هذا أيضا تأكيد على مسألة الانتظار. وأي انتظار؟ انتظار للعدل، العدل الكامل لا يتحقق إلا في يوم ظهور الإمام المهدي عليه السلام. قد تكون هناك محاولات هنا وهناك محدودة وضعيفة أو قوية بشكل أو بآخر لإقامة العدل بشكل أو بآخر، لكن يبقى هذا العدل ليس هو عدل تاما، وحتى من يقيمه هو لا يدعي أنه هو العدل الكامل وهو العدل المطلق، وإنما هو يعمل اجتهاده ويبذل وسعه في غاية وأفضل التقادير أنه هو يبذل وسعه من أجل تحقيق العدل في حدود ما يعرفه من العدل ومن الحق. أما الإمام المهدي عليه السلام حينما يظهر تعطي الأرض كنوزها، أصلا تستجيب الأرض حتى ما فيها من الكنوز والخيرات تظهرها لشدة شيوع العدل فيها. لاحظوا هذه السعادة التي ما زال الإنسان يطمح إليها ويجرب كثيرا من الإدعاءات والشعارات والطروحات والنظريات والأيديولوجيات التي تدعي أنها تريد أن تقيم الحق في هذا الفصل من الزمان أو ذلك الفصل من الزمان. يبقى العدل المطلق والعدل المنتظر، وهذا السعي باتجاه إقامة العدل عند الإنسان هو في الحقيقة انشداد فطري داخلي، شئنا أم أبينا، التفتنا وقبلنا هذه الحقيقة أو لم نقبل، انشداد فطري للإمام المهدي عليه السلام وانتظار حقيقي لعدل الإمام المهدي عليه السلام الذي يظهر ويملأ الأرض. لاحظوا التعبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني الأرض تمتلئ لا يبقى فيها أي فراغ أي فجوة إلا ويأخذ العدل منها مأخذه وموقعه، بحيث تبقى الأرض كلها أرض العدالة وأرض السلام وأرض الإسلام وأرض السعادة للبشرية جمعاء. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه.